بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلى فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وما زال الحديث موصولا مع تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء الرابع والثلاثين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة العظيمة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، ثم تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المباركة المرحومة الناجية المنصورة، الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. آمين. قال: إلا الذين آمنوا، أي كل جنس الإنسان في خسران إلا هذا الصنف الذي اتصف بصفات يبينها الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. فكانت أولى الصفات هي صفة الإيمان، أي صفة العلم، العلم بالله والعلم بالإسلام والعلم برسول الله عليه الصلاة والتسليم. فمن عرف الله حق المعرفة أحبه وعظمه وعبده، ومن عرف إسلامه حق المعرفة أحبه ودافع عنه ونصره، ومن عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة أحبه ووقره واتبع سنته ونصر شريعته. فتكلمنا عن صفة الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، وبيان مراتب الإيمان: اليقيني، من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل بالعلم. قال: وعملوا الصالحات. فبعد العلم بالله والعلم بالإسلام والعلم برسول الله، لابد من تطبيق هذا العلم، لأن العلم يثمر العمل، ولا يسمى العلم بالعلم إلا إذا أثمر العمل الصالح. فالعلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك جاءت الصفة الثانية وعملوا الصالحات، فبعد العلم يأتي العمل. فاتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وأطلنا مع الحديث لأهميتها، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. قال: وتواصوا بالحق. علم نافع أثمر عملا صالحا. حضرتك بهذين حققت كمال النفس، اتعلمت وعملت، فده اسمه كمال للنفس وتزكية للنفس. طب الكمال ده خير ونعمة، لابد أن تشكرها، ومن شكرها أن تبلغها لغيرك، أن تكمل غيرك. هذا هو الإسلام. خيركم من تعلم القرآن فقط وعلمه، لأن اللي يتعلم القرآن هيعمل به. طيب إذا لابد من تبليغه للناس وتعليمه للناس، من أشرف الأعمال يا إخوة الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك قال: وتواصوا بالحق. فبدأنا نقف أمام الدعوة إلى الله عز وجل، بينا حكمها وفضلها وضوابطها، وبدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية التي ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل على علم بها، حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت الدعوة على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه وأتباعهم. وكان من آخر تلك القواعد الكلية اللي ما زلنا نقف أمامها قاعدة بعنوان: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل الاجتهادية التي لا يوجد فيها النص الصحيح الصريح المرجح للمسألة لا إنكار فيها، وإن تعددت فيها الآراء، لأنها مصدرها اجتهاد، هذا له رأيه وهذا له رأيه، افعل هذا أو افعل هذا، تفعل أنت هذا وأنا أفعل خلاف ما تفعل في نفس المسألة، لأنها مسألة اجتهاد، ما فيش فيها نص يفصل في القضية، فنقول لك لا إنكار، ما تنكرش. وضربت لكم أمثلة كثيرة، من أبسطها النزول على الركبتين في السجود ولا على الكفين. يا سيدي انزل على الركبتين أو انزل على الكفين، المهم تسجد على سبعة أعظم. فقضية أنزل على الركبة ولا الكف خلاف بين العلماء، مصدر اجتهاد لا إنكار فيه. أنا بنزل على الركبتين، حضرتك بتصلي بجواري تماما بتنزل على الكفين، لا حرج، لا أنكر عليك ولا تنكر علي. ليه؟ إنها مسألة اجتهاد. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، أنا بحط إيدي على صدري وإنت حاطط إيديك في جنبك، لا حرج، لا أنكر عليك ولا تنكر علي. ليه؟ مسألة اجتهاد، ما فيش نص يفصل، فتبقى على مين. قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أنت بتقرأ واللي جنبك ما بيقرأش، خلاف معتبر سائغ، لا تنكر علي ولا أنكر عليك. وصلت دي؟ مسائل بسيطة جدا بنعيشها، يا ما سببت مشكلات في المساجد بسبب الجهل وعدم العلم وتبديع وتفصيق. يعني كنا قديما ونحن صغار، سبحان الله، ترى بعض الشباب اللي بدأ يدوبك يحط الرجل على الطريق بدأ يتزيب زي السنة ظاهرا، فكر نفسه شيخ الإسلام، يدخل المساجد يعمل فتن ومشكلات، ينكر على ده ويبدع في ده ويفسق في ده، والقضية قضية خلاف ما فيش فيها لا تبديع ولا تفصيق ولا فيها إنكار من الأصل، ولو تعلم ما أحدث فتنا. عشان كده نقول العلم عاصم من الزلل، العلم يعصمك من الزلل، كما يقول البسطاء العلم نور. أيوة العلم نور، ده أنا بقول لك مش نور بس، ده العلم حياة. العلم حياة، بعيد عن العلم أنت ميت. مش سيدنا النبي قال هذا؟ قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إن اللي بيذكر الله ده عنده علم، يعرف ربه فيذكره، فده حي. التاني الغافل ما عندوش علم فده ميت. كذلك في سورة الكهف أشرت لكم إلى هذا كثيرا، موسى عليه السلام لما أراد أن يطلب العلم على يد العبد الصالح الذي بين الله له حاله، ربنا أعطاه علامة. ما هو العبد الصالح كان عند مجمع البحرين، سورة الكهف، العلامة كانت إيه؟ إن الحوت اللي معاك تدب فيه الحياة. لما الحوت اللي معاك يجري على المية وتدب فيه الحياة، ده مكان العلم اللي هتتعلم فيه، إشارة إلى أن العلم حياة. فالعلم إخوة عاصم وحصن حصين من الزلل. لذلك ضروري جدا تحرص على طلب العلم، وعشان تتعلم احفظ معي، لابد أن تعظم العلم وأهله. اللي مش هيعظم العلم ولا يعرف لأهل العلم قدرهم لن يتعلم، لن يتعلم. الباب الأول في تحصيل العلم والانتفاع به إنك تعظم العلم وتعرف قدر أهل العلم، من هنا هتتعلم. الذي لا يعظم العلم، جزاكم الله خير، ولا يعرف قدر أهل العلم، والله لن يستفيد بالعلم وإن تعلم، بل يضر ولا ينفع. يقول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وارضاه، إمام دار الهجرة الذي درس في مسجد رسول الله 40 سنة، والذي صنف أول كتاب في سنة النبي وهو الموطأ، يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني إلا بعد أن رأيته إذا ذكر رسول الله أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم عليه. تعظيم السنة وتعظيم للعلم. فنفع الله الإمام مالك بطلبه للعلم على يد من؟ أيوب السختياني شيخه، إنه كان شيخه بيعظم العلم. فنأخذ العلم عمن عظمه، وأخذنا للعلم يعلمنا تعظيم أهل العلم ومعرفة أقدارهم. دي قضية مهمة عشان تتعلم وتستفيد من العلم. يبقى لو تعلموا ما أحدثوا فتنا. عشان كده نقول دايما لطلاب العلم في البدايات: لا تتعجلوا في الإنكار على الناس، لأن حضرتك يدوبك في البدايات، لم تأخذ بعد مفاتيح الفقه ومفاتيح العلم. فحضرتك بتنظر للإسلام بعين واحدة، واللي بينظر بعين واحدة أعور، أعور، عنده خلل. فلا تتعجل. لذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، تكلمنا عن هذا الباب العظيم وما زلنا معه لأهميته، وذكرنا لك لا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد إلا في باب واحد فقط، وهو باب المناظرات والمناقشات بين طلاب العلم والعلماء للوصول للدليل القوي. يعني مسألة اجتهاد، أنا طالب علم أناقش شيخي في المسألة فيها قولان، طب يا شيخ أي القولين أقوى وفق الدليل؟ فنبدأ نتناقش في هذا الباب. نعم هذا جائز، عشان كده بدأنا نتكلم عن المناظرات وحكم الإسلام في المناظرات، وقسمناها إلى قسمين: المناظرات المحمودة اللي يكون الطالب فيها يبغي الحق والدليل، ودي اسمها المناقشات العلمية. المناقشات المذمومة، المناظرات المذمومة التي نهى عنها القرآن ونهت عنها السنة، وهي التي يتبع أصحابها الهوى وعدم الوصول للحق، كقولهم: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما قالوش نتبع الحق، نتبع ايش؟ الصحابة. هكذا في ناس كده يقول لك عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت، مشكلة كبيرة جدا. نقول لك لا، لو طارت ما تبقاش عنزة، تبقى طائر. العنزة ما بتطير خلاص كده. فهو على رأيه حتى وإن كان خاطئا نقول لك لا، يبقى ده هوى وده باطل، ما ينفع. علشان كده اتكلمنا عن المناظرات وأحكامها، وبدأنا نقف أمام الأدم بغي أن يتحلى بها المناظر حال المناظرة. ذكرنا الكثير من الأداب والضوابط والأحكام، وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. عندنا النهاردة جملة من الأداب الهامة في باب المناظرة ينبغي أن ينضبط بها من يناظر. كان آخر أدب وقفنا معه قبل الانقطاع عن الدرس كان بعنوان لا تسفه رأي خصمك. لا تسفه رأي خصمك، إما تكون بتتناقش مع مخالف لك وقال قول معين، ما تسفهوش، اسمع له وحاول ترد عليه بأدب وبالدليل. اليوم هنقف مع أدب مهم قوي، وهو أدب بعنوان اجعل صوتك وسطا لا ضعيفا ولا عاليا. اجعل صوتك وسطا لا ضعيفا فيستفهم منك المخالف ولا يتبين قولك، وليس قويا عاليا يؤذي من يسمعك. يا جمال الإسلام يا إخوة، عندما ننظر للقرآن وللسنة نرى أنهما جاء بالكمال في كل شيء. الكمال في الاعتقاد، الكمال في التشريعات، الكمال في العبادات، الكمال في القيم والأخلاق والسلوكيات. دين عجيب، كيف لا وهو دين الله جل في علاه، والله له الكمال. فهتجد الإسلام دين الكمال، الله أكبر، في كل شيء بقى. احنا هنتكلم النهارده عن الكمال في جانب الأخلاق. سيد من تحلى بكمال الخلق من؟ خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإنك لعلى خلق عظيم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية بعثت لأتمم صالح الأخلاق. دين كمال في الأخلاق. لما أراد النبي أن يقرب لنا الصورة ويشبه لنا بناء الأنبياء شبهه برجل بنى دارا، قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى دارا فأجمله وأكمله إلا موضع لبنة. يا عمل قصر مشيد، ما في عيب كمال إلا موضع لبنة. اللبنة عن الحجرة، البناء كله كامل إلا في إيه؟ لبنة غير موجودة. قال وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، الناس يدخلوا يتفرجوا بناء جميل قوي ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ يا هي دي بس اللي تكمل البناء. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، ما تصل عليه، هو اللي كمل البناء العظيم ده. ده من حسن خلق النبي يا إخوة عليه الصلاة والسلام. إذا صافحه مصافح لا ينزع النبي يده قبل أن ينزع من صفحه. يجي مثلا صحابي يسلم على النبي بإيديه، يفضل ماسك إيديه ما يشيلش النبي إيده حتى ينزع من صفحه. أدب، كمال في الخلق. تأتيه الجارية فتأخذ نبيها بيده طفلة، فيمشي معها النبي في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها. كمال، كمال في الخلق صلى الله عليه وسلم. أخته من الرضاعة، ما تصلوا عليه، جاءته بعد غزوة من الغزوات ومعركة وغنائم وجند وحرس، وآتت النبي فقام لها رسول الله وقبلها في جبينها وبسط لها رداءه وأعطاها من المال ما يكفيها، ثم قال لمن حوله: أتعرفون من هذه؟ إنها أختي من الرضاعة. إيه الكمال ده؟ يا حريص على قطرات من لبن أخذها من مرضعته، فحرص على أخته من الرضاعة. خلق. امرأة تأتي النبي فكان النبي يفرش لها رداءه ويكرمها ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. إيه الأخلاق دي يا إخوة؟ صديقة خديجة، خديجة ماتت، انظر إلى وفاء النبي، مش مع خديجة، مع صديقات خديجة، فما بالك بوفاء النبي لخديجة؟ ما تصلوا عليه. خلق، خلق. ما أحوجنا للخلق. أو والله يا إخوة، إحنا أزمتنا أزمة أخلاق. الله قال لنا جميعا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازم نتأسى بالنبي في أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم، نتأسى به في صدقه، في وفائه، نتأسى به في كرمه وجوده وعطائه، نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأعدائه، في نصرته للدين وخدمته للمسلمين. لازم نتأسى بالنبي أخلاق. والأخلاق لا تصدر إلا عن عقيدة صحيحة مرتبطة بالإيمان. دي قضية مهمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خلق. جي منين؟ من إيمان بالله وباليوم الآخر، جي من العقيدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان للجار خلق. ما قالش إلى جاره المسلم، قال إلى جاره حتى الكافر المجاور لك أنت مطالب بالإحسان. الله أكبر، إيه جمال الإسلام ده؟ هو ده الدين يا إخوة، هو ده الإسلام، هو ده الدين. جه منين الخلق ده؟ من الإيمان. ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ده خلق جه منين؟ من الإيمان. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي. البوائق يعني الشرور، الأذى. لو جارك لا يأمن من شرك ما حققت كمال الإيمان. يا أيوة، أخلاقنا مستمدة من عقيدتنا وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من حقق الإسلام حقا، إيمان، عقيدة أثمرت حسن الخلق. ففي باب المناظرة مع المخالف لابد أن تتحلى بحسن الخلق، ومن حسن الخلق ألا ترفع صوتك عن الحاجة ولا تجعله ضعيفا، تتكلم همسا. بعض يقعد يتكلم يقول ايه قاعد ايه ده كل الشباب، ما تيابني سمعني، لا ما ينفعش. واحد تاني يروح عامل لك صوته يسد، وده لا لا ده ولا ده، خليك وسط، اعتدل يرحمك الله، لازم تعتدل. فنيجي عند رفع الصوت بلا حاجة بقى، الإسلام نهى عنه. لما نقرأ كده القرآن عندنا سورة اسمها سورة الحجرات، سورة إيش؟ الحجرات، أنا بسميها سورة الموانع والمكابح على قول بعض العلماء. سورة إيش؟ الموانع والمكابح. السورة كلها تقول لك لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، خلي بالك. بدأت بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، لا أو لا إيه؟ البداية، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اوعى تتقدم بقول ولا برأي ولا فتوى قبل أن تعرف حكم ربك فيها وحكم نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. أدي مانع فيه سلامتك في الدنيا والآخرة. الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني مجرد رفع الصوت على النبي يؤدي لحبوط العمل وبطلانه؟ نعم. إما اللي بيرد سنة النبي وينكر سنة النبي ده مصيبته مصيبة ده، ولا إيه؟ رضي الله عن عمر الفاروق لما رأى رجلا في مسجد رسول الله يرفع صوته بجوار الحجرة الشريفة قبر النبي، فدعاه عمر قال: يا هذا أنت من أهل المدينة؟ قال: لا. قال: هل قرأت سورة الحجرات؟ قال: لا. قال: لو كنت من أهل المدينة وقرأت الحجرات لأوجعتك ضربا، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والأدب مع النبي في حياته وبعد مماته، ما تصلوا عليه، أدب أدب أدب، وأنت تتعامل مع سنته لا ترفع صوتك على سنته فتعترض على قوله أو تخالف طريقته وسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده نهي عن رفع الصوت، سواء الصوت الحسي أو المعنوي، ممنوع. ننتقل لسورة أخرى، سورة لقمان، والأداب والقيم التي يربي أب كريم ولده عليها. يا إخوة، في مقام التربية لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يدرس وصايا لقمان لولده، دي منظومة تربوية إسلامية كاملة، منظومة تربوية. كيف لمسلم أنجب طفلا ولا علم له بتلك القيم من هذا الأب الحكيم الذي يربي ولده وخلد القرآن ذكرها؟ دي وصايا ذهبية في باب التربية. كيف لأب أو أم عندها جارية أو عنده جارية ولم يقرأ
سورة النور وسورة النساء ويعرف مآلات الآيات وأحكامها. كيف يا ربي؟ كيف يا ربي؟ كيف أربي بنتي وأنا ما عندي سورة النور وأنا ما عندي سورة النساء تدبرا وفهما؟ مش خلفت؟ أيوة لازم تربي. إما أنت فاكر حديث النبي أيوم رجل ابتلي بثلاث جوار فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار؟ الأمر سهل، الأمر سهل ولا إيه؟ لا يا ابني، أحسن التربية يعني إيه؟ جعلها جارية كما أرادها الله وكما أرادها النبي، هو ده صاحبة عقيدة سليمة، خلق كريم، تنضبط بضوابط المنهج في زيها، في قولها، في حركتها، في سكناتها. ده من أجل الخلق أرسل الله كليمه موسى بن عمران ليتزوج من صاحبة الخلق في أرض مدين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. من أجل دي كان ما كان. عشان بقول لك اقرأ القرآن بتدبر. موسى تربى فين؟ في قصر فرعون، وكان ما كان من أمر الخلاف بين أحد من شيعته ورجل من عدوه موسى، بس وكزه زقه كده بس، ما قصد قتله، وقع مات. اجتمع فرعون والملأ وأرادوا قتل مين؟ قتل موسى عليه السلام، ده قبل الرسالة والنبوة. رجل ناصح أمين جاله من أقصى المدينة، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، اخرج. خرج خائفا يترقب، الخوف الجبلي الطبعي مش الخوف الشركي. وصل لأرض مدين، الله أكبر، من هداه إلى أرض مدين؟ الله. استظل في ظل شجرة كده أمام بئر ماء علي أمة من الناس يسكون، ونظر كده موسى عليه السلام فوجد امرأتين تزودان، يعني تبعد كده الغنمات بتاعتها عن الرجال، لا تريد الاختلاط بالرجال. عادي يا عم الشيخ، وإيه العادي يا ابني؟ ده دين يا ابني. عادي ايه؟ عادي جدا يجي صاحبي بزوجته عندي في البيت ونقعد مع بعض على مائدة واحدة وأقول نكتة لزوجته وهو يقول نكتة لزوجتي، عادي جدا مش حاجة يعني، وهي تضحك تقول لي يا سلام ده صاحبك ده زي العسل. الله أكبر، ما شاء الله عليك عسل. عادي. طيب اشرب الشاي الاخضر بقى عشان ايه نظبط الامور. نقول لك لا يا ابني مش عادي والله، ده اجرام وفسق وانحلال وبعد عن المنهج وضياع لدنيا ودين وخراب للبيوت. الخيانات الزوجيه جت منين؟ ان انت عرفتها على الرجال ودخلتهم لها بيتها، شافت في صاحبك ما ليس فيه، صح؟ بس خلاص تطلعت، ما فيش مانع ياخد منه رقم الهاتف والواتس أب والفايبر وتواصل، ما فيش مانع، عادي علاقات. ما فيش مانع أن صاحبي ياخد زوجتي يوصلها، ما فيش مانع، صح؟ صح؟ ما فيش مانع، صح؟ عادي عادي عادي، احنا في القرن 22 دلوقتي خلاص. مش دخل صاحبنا على العالم؟ بقول لي يا عم الشيخ انت عمال تدرس صحيح البخاري ومسلم والجماعه في الغرب طلعوا القمر. فضحك العالم وقال له ايه اللي حصل؟ مخلوق صعد الى مخلوق ونحن نصل المخلوق بالخالق جل جلاله، انت بقى لصعدت للقمر ولا وصلت للخالق، انت المسكين، انت الخاسر. هم صعدوا للقمر واحنا وصلنا الناس لخالقهم، انت عملت ايه؟ فيقول لك يا عم الشيخ احنا في قرن 22 لسه بتقول الاختلاط. طبعا مش ده دين ربنا لكل زمان ولكل مكان الى قيام الساعه؟ ده دين ربنا عز وجل. تزودان، ما خرجتا إلا لضرورة شرعية، وعند خروجهما للضرورة الشرعية تجنبت الرجال. يا الله، شوف بقى الكليم عليه السلام قال ما خطبكما، كلمتين بس. حديث بين الرجال والنساء مضبوط بشرع، يكون الحديث على قدر الحاجة. قال ما خطبكما، مش أنا شايف حضرتك كده من بعيد وانت عمالة تبعد الغنمات الجميلة دي، وشايف أختك الحلوة اللي جنبك دي. الله الله الله، ده فسق. قال ما خطبكما، خلي بالك من اللي جاي، قالتا لا نسق حتى يصدر الرعاء، ونوفر عليك، وأبونا شيخ كبير. خرجنا الضرورة واضطرار، محناش من يخرجنا بلا ضوابط. الله، احنا لنا منهج، ما ينفعش نختلط بالرجال، هننتظر حتى يفرغ الرجال ويخلو البئر يبقى نروح نسقي. طيب، الرجال سقوا أنعامهم وأغلقوا البئر، ده دليل إيه؟ أنهما كانتا بعيدتين، ما شافوهمش من بعدهما، لأن لو علموا أنهم خلاص يعملوا إيه؟ هيسيبوا لهم البئر مفتوح. فلما أغلق البئر وأتيتا، كان الحوار بينهم وبين موسى عليه السلام، نحن ذكرنا ده، عمل موسى عليه السلام فسقى لهما. الحجر عظيم جدا، صعب جدا ان البنت تحمله، ويحتاج لعشرة من الرجال، وموسى من صفته القوة عليه السلام، وهكذا جميع الأنبياء والرسل. فحمل الحجر وحده وسقى لهما. يا ايه المروءة دي يا اخوة، الأخلاق، احنا نتكلم عن الأخلاق اهو، الأخلاق كيف يحوج المرأة لهذه المتاعب. أبدا، إحنا نقوم بالعمل، خليك أنت بس بعيد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما قالش بقى أي خدمة، كل ما تيجي وأنا موجود. حول ولا قوة إلا بالله، ما خلصنا، مش عملت لله خلصت. لا صحيح، سيدنا لو عمل خدمة لحد يا أي خدمة. طب رقم تليفوني أهو، لو تكتب يا عم الحاج الله يهديك، ما خلاص هي خدمة وعدت، اجعلها لله. ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرض الحال على الملك، أنا في غربة، ما فيش عندي عمل الآن ولا مأوى، فيا رب أنت الغني وأنا الفقير. عرض حاله على ربه، تعالوا نشوف المنن اللي جاية بقى. فجاءته إحداهما، الله أكبر، تمشي على إيه؟ عايز أسمعها منك. استحياء، يا العلماء يقولون كأن الحياء بساط سجادة، يعني تبيش، اسمها إيه دي بالفرنسية؟ تبي 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 يا واد يا خال، كأنها تبي، وارتفعت فوقها من شدة خلقها وحيائها. يا تزيد بالحياء، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس خلاص، مفيش بقى أصل والله حكينا لوالدي واتبسط جدا منك، ربنا يبارك لك على شهامتك وأخلاقك ومرؤتك وجمال. لا 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 لا، ما عندناش الكلام ده، هي جت برسالة والدها أرسلها، هاتيهولي عشان نديله أجرة الخدمة دي. الله أكبر، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خلاص خلصت القضية، ما تكلمش معاها موسى، خلاص طب سمع وطاع. يلا، من شدة أمانة موسى وأخلاق موسى عليه السلام، كما يقول المفسرون قال لها سأمشي أمامك، أنت في الخلف، دليني على الطريق. يا إيه الأخلاق دي يا أخي؟ شوف 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 النبوة وجمال النبوة، ربما تمشي هي في الأمام يعبث الريح بثوبها فتنكشف بعض عورتها فتقع عينه عليها، يا يطير الثوب يبان كعبها ولا جزء من قدمها، وده نبي. الله أكبر، أنا همشي أمامك ودليني على الطريق. نبي نسوق هذا لهؤلاء الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا في بلاد الإسلام ويحاربون العفة والفضيلة والحياء ويدعون للرذيلة والفجور والإباحيات، نقول تعلموا القيم، تعلموا القيم. مش هنقول لك بقى ده منهج نبي محمد، لا، ده منهج موسى بن عمران، ده منهج جميع الأنبياء، منهج جميع الأنبياء يا إخوة. جميع الشرائع جاءت بالقيم والأخلاق والأصول ثابتة في جميع العقائد والشرائع، في التوراة وفي الإنجيل وفي الإسلام في القرآن ثوابت. أنا همشي أمامك ودليني على الطريق، يعني معاك شوية حصى في إيديك، أنا ماشي أخطأت الطريق ترمي لي حصى على الجهة أعرف أن أنا أتجه كده. أهو نافيغاتسيون قبل أن يخترع النافيغاتسيون، بيسموه بالفرنسية جي بي إس، قبل أن يكون هناك جي بي إس. ماشي موسى، هنقول ماشي جرادا أوس بالألماني، ماشي سيدة بلغة أهل الخليج، ماشي بلغة أهل المغرب إيه؟ اسمها إيه؟ نيشان. ولازم يدخل يمين، ترمي له حصاة على جهة إيه؟ اليمين، زي ما بيقول لك الجي بي إس. حلوة دي، لث هنا، جميلة دي، نفس ارمي لي بس حصاة. وصل للعبد الصالح والد البنتين، البنت على طول تعجلت، هي لا تريد أن تخرج وتزاحم الرجال في العمل. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا الله يا إخوة، الأخلاق تجعل الألسن تنطق بكرم أصحابها، شافت القوة وشافت الأمانة. الأب سألها تعالي عرفت منين القوة والأمانة؟ لازم نعرف بناتنا وأولادنا ونتابعهم يا إخوة، دي تربية إيمانية. قالت أما عن قوته رفع حجرا عن البئر يعجز العشرة من الرجال عن حمله، فهذه قوته. طيب أمانته، عندما أرسلتني لآتي به قال سأمشي أمامك ودلني على الطريق، فعلمت أنه صاحب أمانة وخلق، ما يعملش كده إلا صاحب مروءة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. الله أكبر. بعد ما حكى له القصة قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، خلاص مدين مش تبع الفرعون، خلاص انت بعيد عن سلطة فرعون، خلاص اطمئن. وعرض عليه الزواج من إحدى ابنتيه، المهر تشتغل عندنا 8 سنين، وإن خليتهم 10 ده كرم منك. يا من أجل الأخلاق يدفع موسى مهرا خدمة 10 سنين في سقي الغنم ورعيها، وهو مين؟ كليم الرحمن، عشان تعرف لما تربي بنتك على الخلق ربنا يسوق لها أفضل الخلق. يا الله، يقول لك أصلها مدارية هتتجوز إزاي؟ ده ربنا أرسل لها موسى من مصر المدين، لأن الزواج رزق، ومن الرزاق؟ الله الله. قاعدة في مدين، جاب لها موسى من مصر هاربا، وهيخدم أبيك 10 سنين، يعمل عنده 10 سنين مهرا لك. ليه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فعلموا بناتكم الحياء فإن خلق الإسلام الحياء. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. احنا بنتكلم عن الخلق فلازم نفصل شوية، نتكلم في المنظر عن الخلق، ما رفع الصوت أو خفض خلق، فلازم نعرف قيمة الخلق. فقلت اللي عنده أبناء وما هوش على علم بوصايا لقمان لابني في مقام التربية عنده خلل ونقص في باب التربية، اللي عنده جارية بنتي يعني وعنده خلل أو قصور في حفظه وعمله وفهمه لصورة النور والنساء، يبقى عنده خلل وقصور، مش ممكن يربي المرأة عشان تحفظها ربيها على صورة النور وصورة النساء. أو الله اجلس معها مفسرا للصورتين، ويا سلام بقى لو تكمل وتجيب معها سورة الأحزاب، تبقى ولد بتحفظ بيتك وأهل بيتك وتربي بنتك صح. اللي في المجتمعات الغربية وخايفين لما الولد يبلغ 18 سنة ينفي فر أو البنت، طب ربي من البداية على الإيمان وعلى القيم دي وما تخافش، هيحفظ بأمر الله لو ربيته صح، لو اجتهدت عليه صح، مش بالعنف والتكسير والتخبيط ولا لا 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 لا، ده كله بلد الفرار، لا بمنهج الإسلام. فهذا لقمان يوصي ولده، تعالوا نشوف كده من وصايا لقمان لولده. بدأت الوصايا من الآية 12 في السورة بعد بيان التوحيد والإيمان، وياه يقول لك ولقد آتينا لقمان الحكمة. الله أكبر، أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لذلك نقول لمن يتمرد تمرد كما شئت، فإن تمردك عليك والله غني عنك، ونقول للمستقيم استقم فإن استقامتك نافعة لك في دنياك وأخراك، لأن الله تعالى هو العليم ولا يضيع أجر المحسنين سبحانه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك، العقيدة أولا، الإيمان أولا، وبعدين بعد التوحيد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في شهر في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله، بر. وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عشان الإنسان ما يفهمش البر خطأ، يقول لك طاعة الأم واجبة والأب واجبة، طب دعواك للشرك بالله ينفع؟ لا ما ينفعش. الطاعة عندنا في الإسلام مضبوطة بالمعروف، وصلت للمعصية فلا سمع ولا طاعة، وفي نفس الوقت بر وإحسان. الله، وصاحبهم في الدنيا معروف. طيب، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. من المدبر لكون؟ الله. ما ترمي بقى حمولك عليه، ايه رأيك؟ ألا تعلم أنه المدبر؟ طيب انت دايما قلقان ليه؟ ما ترمي الحمل على الملك، على المدبر للأمر، خذ بالسبب المباح المتاح، ولا تلتفت لمكر الماكرين ولا حقد الحاقدين، لأن الله ناصر عباده. دي سنن بتغيب عن المفسدين في الأرض يا إخوة، أو عن أهل المكر. نسوا أن هناك المعية الخاصة من الله لأهل الإيمان، فمهما تفوقت أنت في المكر وفي الآلات وفي الأسباب، الله ينجي من المؤمنين. افعل ما شئت بقى، أنت خاسر، فارمي حمولك بقى على ربك يا خالد. علشان كده يا إخوة، اللي يفهم صح هيعيش الحياة صح. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما هو يا عم الشيخ، ما أصابته ضراء من الماكرين بقدر مين؟ بقدر الله. ليه؟ عشان يرفع قدره ويعزه ويهلك من مكر به من المخلوقين، لأن ربنا حكيم بيدي للماكر ده فرص يمكن يتوب. ما تابش، طيب هنيسر لك سبل المكر، مش بقى. وكمان هنقدر على من مكرت به ابتلاء وضيقا عشان تفرح في الدنيا وتهلك في الآخر. يا والله يا إخوة، أبو جهل كم آذى النبي الأمين محمدا؟ كثيرا. المشركون في مكة كم آذوا النبي؟ جعلوه ساجدا بين يدي ربه ووضعوا الكاذورات على ظهره، سال الجزور الكرش والعفن والكاذورات حطوها على ظهر النبي، مش ده إذاء ده؟ خلاص يفرح بقى الماكر أهو، وضحكوا وتعالت ضحكاتهم. وجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وغسلت عن ظهر أبيها وهي تبكي، فقال: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أبيك. خلاص، كل من آذى النبي في هذا المشهد يوم بدر صرعوا جميعا وقتلوا وجيفوا في قليب بدر. ما توحد الله، هي أيام، ما تستعجلش. فالمؤمن الواثق في الله عارف ده، يبقى عند الضيق اصبر، اصبر، إما مغفرة ذنب وإما رفع درجة، ومن حكمته هلاك من مكر بك. اصبر، اصبر. كل من مكر بالنبي فين هم؟ إذا ذكروا يذكرون باللعنات. أبو جهل لك عليه لعنة الله، أبو لهب عليه لعنة الله، سبحان الله. طيب كل من أيد الإسلام ونصره يذكر بالتردي والرحمات، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، بلال رضي الله، دول سيدنا، صح ولا لا؟ سيدنا بلال، وسيد اللي خلفونا كمان. ليه؟ استقام على الأمر، نصر الدين. مصعب رضي الله عنه، ياسر رضي الله عنه، عمار رضي الله عنه، سمية رضي الله عنها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، قيم، أخلاق، عبودية. ولا تصعر خدك للناس، ما تتعلاش، ما تتكبرش، يبعد كده عن رجل من جنس آخر، أنت مين أنت عشان تتكلم معاه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا معجبا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. كفى بهذه محذرة من الكبر والغرور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هذه هي، هذه هي، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا رب سلم. شوف تشبيه لمن يرفع صوته بلا حاجة بصوت إيش؟ الحمير للتنفير. ده انت وانت ماشي في طريق الحمار بيهام بتعمل تتضايق ولا لا؟ صوته قبيح. وقال لك زي ما يكون كمان حمار رايق وعايز كده يدندن كده وعاطل الان يا اخي اسكت بقى جننتنا. صوته مو مزعج. فيجي صاحبنا يناظر تلاقيه عمال يزعق ويحمر ويصفر ويخضر. ايه ده؟ ده احنا مش سامعينك بتقول ايه ولا فاهمين قولك، يبقى ازاي يوصل لخصمك؟ فرفع الصوت بلا حاجه مذموم وقبيح، انما رفع الصوت لحاجه من السنه. قد يكون سامعك لا يصله ما تقول، ارفع صوتك حتى يسمع. ولذلك كان النبي على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ليه؟ للحاجة، عشان نعظم الأمر. انتبه على المنبر. في التدريس أحيانا بتحتاج ترفع صوتك علشان توصل المعلومة للسامع ويعظم الأمر. كذلك في المناظرة، إن احتيج لرفع الصوت بدرجة معينة للتفهيم لا بأس، إنما أنك تكون على طول كده عمال تخبط بصوتك نقول لك لا ما ينفعش. يبقى من أداب المناظرة عدم رفع الصوت بلا حاجة. يقول القائل، وده بيت شعري جميل قوي، لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح، ترفع صوتك قوي، فكلاهما خلقان مذمومان. لما حد يسألك بتغضب ليه؟ ده خلق مذموم. ما تسمع للسؤال، عندك الجواب جاوب بأدب، ما عندكش قل الله أعلم. ليه بتغضب؟ أصل السؤال ده، عندك جواب جاوب، ما عندكش اسكت. سؤال المبتدع اللي سأل الإمام مالك، مبتدع هو، سؤال قبيح، لكن مالك رد عليه ولا لا؟ رد، وبعد كده حذر منه ومن فتنته، لكن رد. لما قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به أن يخرج من مجلسه. ليه؟ لأنه ينشر البدعة بين الناس بأسئلته فيحذر منه، لكن جاوب مالك بأدب. فإذا سئلت في مناظرة لا تغضب. المناظر نعم يريد أن يغضبك، إذا غضبت ده خلق مذموم. لماذا جئت لتناظر إذن؟ ما دمت لا تتحمل أن تسأل ما تناظرش. هتروح تناظر، يبقى إذا سئلت أجب ولا تغضب ولا تصيح ترفع صوتك. فهم؟ إن ده ليس من أداب المناظر، هذا خلق أيضا إيش؟ مذموم. وذلك قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني في حالات يجوز فيها رفع الصوت كما ذكرت عند الحاجة، أحيانا في المناظرة تحتاج أن ترفع صوتك ليسمعك الجميع وليعظم ما تقول، فهذا بيكون بضوابط شرعية. وده نحتاجه حتى في بيوتنا مع أولادنا، في تربيتنا لأولادنا. تجد بعض الآباء غضوب دائما أبدا، ده مش ممكن يربي ده. الواد يجي يسأله يغضب، يخاف يسأله تاني. البنت تيجي تسأل يغضب. الله الله، انت مش أب ولا ايه؟ لازم تسمع من أبنائك، تسمع أسئلتهم، عندك الإجابة جاوب، ما عندك الإجابة اصحبهم إلى عالم يسألونهم ويجيبهم فيتعلم وتتعلم. ويعظم أولادك العلم، يقول لك أبي عندما سئل عما لا يدري قال الله أعلم، وعلمنا نسأل من يعلم. هكذا العلم، دي مش منقصة، دي رفعة. لما أسأل عما لا أعلم وأحيلك لمن يعلم، دي مش منقصة أبدا، دي مش منقصة، ده ده منزلتك بتزيد عند الناس. فاسمع ولا تغضب. أدب مهم آخر مع هذا الأدب عشان نختم اللقاء، ترك الإعجاب بالنفس والتزام التواضع. اوعى تعجب بنفسك في المناظرة. بعض الناس كده يعني ما شاء الله جاوب إجابة قوية، كاميرات بقى مسلطة عليه، يا سلام يا أخي. انسى بالفضل لله اللي وفقك. من وفقك للجواب؟ إنه الله. تفتخر ليه؟ فاحذر العجب بالنفس، لأنه يحبط الأعمال، كما قال شيخ الإسلام: رب معصية أدخلت جنة ورب طاعة أدخلت النار. ياه دي صعبة أوي دي يا إخوة، ولا إيه؟ معصية وتدخل الجنة وطاعة تدخل النار؟ قال نعم. قال: معصية أورثت صاحبها انكسارا وخشية من الله فتاب وأناب فبدلت إلى حسنة ودخل بها الجنة. طاعة أورثت صاحبها عجبا وفخرا فأحبطت عمله وأدخلته النار. عشان كده ربنا علمنا في العبادات بعد الطاعات نستغفر الملك جل جلاله. بمجرد ما نسلم من الصلاة، الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، ده أنا كنت في طاعة. أيوة، احذر العجب، أنت مهما فعلت مقصر، استغفر ربك. في الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. دايما عقب الطاعة بنستغفر عشان ننجو من العجب بالعمل فيؤدي لحبوط العمل وبطلانه. لذلك من مبطلات الصدقات ايه؟ المن، لان المن عجب وفخر. اللي يمن بالعمل، تصدق بصدق، يبدا يمن: انا اللي عملت كذا، معجب بايه؟ بالعمل ده، خلاص غير مقبول. او يؤذي من تصدق عليه، زي ما قلت لك قبل كده، مثلا عندك اولاد، الملابس بتاعت العام الماضي صغرت على أولادك، جارك أو قريبك عنده أولاد أصغر من أولادك، عملت الملابس وغسلتها وكويتها ونظفتها وبعتها لهم صادقة، ماشي، كلام جميل، عمل صالح. الأولاد جم عندك بيلعبوا مع أولادك، عجبك بقى التيشيرت ده بتاع يوسف، أزيته ولا لا؟ أزيت الولد، أحرقته، بتعيره صدقتك باطلة. البس براحتك، يا ما لبسناها دي، حول ولا قوة إلا بالله، أزيته، بطلة الصدقة. يا أخي أنت مش عايز تعمل عمل وتنساه وتخليه لله، ليه دايما كده بتحب تظهر عملك؟ ما تخليه لله. فالمن يبطل الصدقة. فأوعى الإعجاب، فعليك أن تلتزم التواضع. كن أثناء المناظرة متواضعا، بتناقش زوجتك خليك متواضع، بتناقش ابنك خليك متواضع، بتناقش جارك خليك متواضع، صاحبك في العمل خليك متواضع وحسن الخلق. والله يا إخوة، تواضع وحسن الخلق بيثمر الخير عند من يخالفك، ويكون مدعاة لقبول ما عندك من خير. إنما بسوء الخلق، ولا لو عندك الحق كله مش هيقبله، لا يقبله منك أبدا، حتى وإن كنت محقا ما تنفع، لأنك سيء إيه؟ الخلق. فحسن الخلق عنوان كل خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي. وبين لنا أن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان أنك تكون حسن الخلق، فتاجر مع ربك بحسن الخلق. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.